بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النكاح من بلوغ المرام وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله. فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء، يعني ما معه إلا إزار الذي يسمى عندنا المعوز مغطي به النصف الأسفل من جسده والنصف الأعلى مكشوف، ما معه شيء. انظر إلى الحال الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وما ضرهم ورفع الله شأنه. قال ما له رداء، قال فلها نصفه، يعني ما هو حتى الرداء الإزار كاملا، المهر نصف الإزار. اليوم كم سيشتري الإنسان بالمهر أزر؟ سيلبس أهل قشن. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. يعني من الذي يلبس الآن؟ الله المستعان. فجلس الرجل عجز حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موليا فأمر به فدعي به. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية قال له انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. في رواية للبخاري أمكناكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والتي تليها. قال قم فعلمها 20 آية. هذه الرواية التي عند أبي داود في إسنادها عسل بن سفيان، عسل بن سفيان ضعيف في الحديث، ضعيف أبي داود. وهذه كرامة لحامل القرآن، القرآن شرف لصاحبه وسبب لتيسير أموره. فقير ما عنده شيء، ولكن أكرمه الله بما معه من القرآن، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام علمها، فهذه منفعة، والمنفعة يجوز أن تكون مهرا، هذه منفعة. وهذا الحديث حديث عظيم، فيه فوائد كثيرة جليلة. وقد ذكر الصنعاني جملة من هذه الفوائد التي ذكر غيره من تقدم، منهم ابن التين وغيره. من يجيب على هذا السؤال؟ عندك يا أبا بكر، هل يجوز للمرأة أن تهب نفسها لإنسان، لرجل؟ يجوز؟ أبا مجاهد، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما هو الدليل على الخصوصية؟ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. طيب، هل يجوز للمرأة أن تخطب الرجل؟ هذا ما هو هبة، هذا خطبة، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، استدلوا بهذا الحديث. قال: هل تعلم رجل من أهل السنة بهذا الوقت زوج مثل هذا المهر؟ كأن الشيخ ابن عثيمين ذكر هذا، رجل زوج ما أدري بريال أو بريالين. في الحبشة في كتاب، أعظم في الحامي في كتاب، ولكن راح صاحب الكتاب لن يعوضها. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: قوله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة، قال المصنف في الفتح: لم أقف على اسمها، والحافظ حافظ كاسمه، وكم يتحرى في مثل هذه المبهمات ويأتي بأسمائها. وفي بعض المواضع من فتح الباري سرد أعداد هائلة من هؤلاء المبهمات في الأحاديث، من الأسماء المبهمة في الأحاديث في المتون. الله أعلم أحد أفردها، وإلا هي رسالة من الفتح فقط، يكفي المبهمات من الفتح جمعها. قال: قولوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي، أي أمر نفسي، لأن الحر لا تملك رقبته. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصعد النظر وصوبه، وبعض العلم استدل به على النظر إلى المرأة من حيث العموم، إلى طولها، من حيث معرفة الطول والقصر. في النهاية ومنه الحديث: فصعد في النظر وصوبه، أي نظر إلى أعلاي وأسفلي وتأملني، وهو من أدلة جواز النظر إلى من يريد زواجها. وقال المصنف أي الحافظ: إنه تحرر عنده أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات بخلاف غيره، ولكن هذا نظر إذا قيل أنه المخطوبة يستوي فيه يعني معه أمته، فالنظر المخطوبة مشروع، وقد بين ذلك بقوله: انظر إليها ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه. قال المصنف: لم أقف على اسمه، إلى قوله: انظر ولو خاتما، أي ولو نظرت خاتما. قال: ولا خاتم من حديد، أي موجود. فخاتم مبتدأ حذف خبره. هو قال خاتما مفتوح، ولكن هذا إزاري. قال سهل بن سعد: ما له رداء، فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك إن لبسته أي كله لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته أي كله لم يكن عليك منه شيء. ولعله بهذا الجواب بيّن له أن قسمة الإزار لا تنفعه ولا تنتفع به المرأة. قال في الشرح: دل الحديث على مسائل عديدة، وقد تتبعها ابن التين وقال: هذه 21 فائدة بوب البخاري على أكثرها. ما معنى بوب البخاري على أكثرها؟ يعني الحديث هذا مكرر عنده، وفي كل موضع يكرره ويذكر ترجمة تدل على استخراج فائدة من هذا الحديث. فالفوائد يقول: أكثر هذه الفوائد مذكورة في صحيح البخاري بتراجمه. قلت: ولنأتي بأنفسها وأوضحها. الأولى: جواز عرض المرأة نفسها على رجل من أهل الصلاح، وجواز النظر من الرجل وإن لم يكن خاطبا لإرادة التزوج. يريد أنه ليس جواز النظر خاصا للخاطب، بل يجوز لمن تخطبه المرأة، فإن نظره صلى الله عليه وآله وسلم إليها دليل أنه أراد زواجها بعد عرضها عليه نفسها، وكأنه لم تعجبه فأعرض عنها. ذكر هنا في التحقيق، يعني في الحاشية من تبويبات الإمام البخاري: باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، باب القراءة عن ظهر قلب، باب تزويج المعسر، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، باب النظر للمرأة قبل التزويج، باب التزويج عن القرآن وبغير صدى، باب المهر بالعروض وخاتم من حديد. العروض يعني الإزار. هذا يدلك على ما تميز به صحيح الإمام البخاري في التراجم من فقه. قال: والثانية ولاية الإمام على المرأة التي لا قريب لها إذا أذنت. لا قريب لها، يعني هذا شرط، فإن كان لها قريب فهو المقدم، فإن حصل شجار كما سيأتي في الحديث حديث عائشة فالوالي يعاد إليه الأمر. إذن متى تكون الولاية للوالي على المرأة في تزويجها؟ إذا لم يكن لها ولي، وإذا حصل عضل من الولي أو حصل شجار في ذلك. قال: ولاية الإمام على المرأة التي لا قريب لها إذا أذنت، إلا أن في بعض ألفاظ الحديث أنها فوضت أمرها إليه، وذلك توكيل، لكن ليس للمرأة أن توكل أي إنسان مع وجود ولي وقريب لها. وأنه يعقد للمرأة من غير سؤال عن وليها، هذا فيه نظر، هل هو موجود أو لا، حاضر أو لا، ولا سؤالها هل هي في عصمة رجل أو عدمه. قال الخطابي: وإلى هذا ذهب جماعة حملا على ظاهر الحال، وعند الهادوية أن تحلف الغريبة احتياطا. هذا قد يكون بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يجوز له أن تهب نفسها له، هذا أمر، وأمر آخر أنه قد يكون معلوما عنده أنها ليس لها قريب، الأمر إليه. الثالثة أن الهبة لا تثبت إلا بالقبول، الهبة لا تثبت إلا بقبولها من الموهوب له. الرابعة أنه لا بد من الصداق في النكاح، ويصح أن يكون شيئا يسيرا، يعني هذا دليل على أنه لا حد لأقل الصداق ولا لأكثره، لا حد له. وقد جاء في القرآن قوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، كما القنطار هذا مال واسع كثير، مال جزيل كثير، اختلفوا فيه اختلافا كثيرا، القنطار مال كثير. وهذا الحديث فيه ولو خاتم من حديد، يعني ولو كان شيئا يسيرا، والإزار كذلك بدون قسمة. قال: وضابطه، طيب، فيصح بكل ما تراضى عليه، ويصح أن يكون شيئا يسيرا، فإن قوله ولو خاتما من حديد مبالغة في تقليله، فيصح بكل ما تراضى عليه الزوجان أو من إليه ولاية العقد مما فيه منفعة. وضابطه أن كل ما يصلح أن يكون قيمة وثمنا لشيء يصح أن يكون مهرا، كل ما يصلح أن يكون قيمة وثمنا لشيء يصح أن يكون مهرا. ونقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا يصح أن يكون مما لا قيمة له ولا يحل به النكاح، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. وقال ابن حزم رحمه الله: يصح بكل ما يسمى شيئا ولو حبة من شعير. طيب، حبة شعير ما تصنع بها؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصنع به، يعني شيء ما ينتفع به، ايش حبة الشعير؟ ما تنتفع منه الحمام، تأكل حبة ما يكفي، فكيف إذا كانت امرأة هذه لا تقتات به ولا. لقوله صلى الله عليه وسلم: هل تجد شيئا؟ وأجيب بأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولو خاتما من حديد مبالغة في التقليل وله قيمة، وبأن قوله في الحديث من استطاع منكم الباءة ومن لم يستطع دل على أنه شيء لا يستطيعه كل أحد. انظر إلى الفهم والاستنباط وقوة الاستدلال. قال: وحبة الشعير مستطاعة لكل أحد، يعني هذا ما سيستطيع يذهب يأتي بحبة شعير ويقول أنا أتيت بهذا، هذا شيء. وكذلك قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، أي غنى. وقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم، دال على اعتبار المالية في الصداق، حتى قال بعضهم أقل 50، قيل 40، قيل 5 دراهم، وإن كانت هذه التقادير لا دليل على اعتبارها بخصوصها، والحق أنه يصح بما يكون له قيمة وإن تحقرت. والأحاديث والآيات يحتمل أنها خرجت مخرج الغالب، وأنه لا يقع الرضا من الزوجة إلا بكونه مالا له صورة، ولا يطيق كل أحد تحصيله. الخامسة أنه ينبغي ذكر الصداق في العقد، لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة، وإن لم يذكر مهر مثيلاتها. فلو عقد بغير ذكر صداق صح العقد، ووجب لها مهر المثل بالدخول، وأنه يستحب تعجيل المهر. ما هو الدليل على أنه يجوز العقد من غير ذكر المهر؟ من يذكر دليلا من سورة البقرة فيها 1000 أمر وألف نهي وألف خبر؟ من أجاب: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أو تفرضوا لهن فريضة، ما أتى الطلاق إلا بعد نكاح وبغير فرض شيء لها. والحالة الثانية مذكورة بعدها: وقد فرضتم لهن فريضة، أي قد سمي لهن مهر. والسادسة أنه يجوز الحلف وإن لم تكن عليه اليمين، الحلف من غير استحلاف، لا والله يا رسول الله. قال: والسادسة الفائدة السادسة أنه يجوز الحلف وإن لم تكن عليه اليمين، وأنه يجوز الحلف على ما يظنه الحالف، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له بعد يمينه: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. وهذا أيضا في دليل على أن الإنسان يعان من قبل أهله، وأن ولهذا قال أهل العلم: إن الوالد، إن الأب يجب عليه إن كان قادرا تزويج ابنه، لأنه من جملة النفقات، فإذا كان قادرا على الإنفاق عليه وجب عليه تزويجه، عملا بقول الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وبعض الآباء يعني عندهم الآن، بعضهم يقول: أنا أريد ربي الولد، كيف يصنع؟ قل: ما في عندي زواج، اذهب اعمل، دبر حالك. طيب، وربما يبقى يذهب، والمصيبة ربما ما يعرف أين ذهب، وهل هو مع رفقة يصلون أو لا يصلون، وهل هو يعني يعمل في حلال أم في مباح أم في حرام. المهم يريد منه أن يعمل، ويريد منك أن تجمع مالا. لو أنه دله على عمل يعمل وهو على إشراف انتباه وعناية، هذا أمر آخر. أما أنه يقول له اذهب، فبعضهم يذهب ويعمل في أمور محرمة، وبعضهم يذهب ويضيع صلاته ودينه ويأوي إلى رفقة سوء وإلى غير ذلك من المفاسد. إذا كان لديك قدرة على تزويجه فزوجه، وإذا كان ليس لك قدرة واحتاج إلى العمل فيكون بإشرافك وانتباهك له. قال: فدل أن يمينه كانت على ظنه. ما هو الذي دل عندك يا أبا حاتم؟ ما هو الذي دل على أن يمينه كانت على ظنه؟ ها عندك؟ قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فدل على أن يمينه كانت على ظنه، ولو كانت لا تكون إلا على علم لم يكن للأمر بذهابه إلى أهله فائدة. السابعة أنه لا يجوز للرجل أن يخرج من ملكه ما لا بد له منه، كالذي يستر عورته أو يسد خلته من الطعام والشراب، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم علل منعه عن قسمة ثوبه بقوله: إن لبسته لم يكن عليك منه شيء. الثامنة اختبار مدعي الإعسار، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصدقه في أول دعواه الإعسار. الظاهر ليس معناه أنه لم يصدقه، وإنما المراد به أنه يبحث يلتمس مكانا آخر، وليس لأنه ما صدقه، فهذا في نظر التعبير. حتى ظهر له قرائن صدقه، هو ذهب إلى أماكن مختلفة ما تحقق منه من صدق القول في أول في شيء واحد، وهو دليل على أنه لا تسمع اليمين من مدعي الإعسار حتى يظهر قرائن إعساره. هذا الاستدلال في غير محله. التاسعة أنها لا تجب. عندنا دليل آخر، حديث قبيصة: حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه إن لقد أصابت فلانا فاقة. التاسعة أنها لا تجب الخطبة للعقد، يعني ما يشترط لصحة العقد أن يتقدمه خطبة، لو لم يقع خطبة ووقع زواج مباشرة صح ذلك. أنها لا تجب الخطبة للعقد لأنها لم تذكر في شيء من طرق الحديث، وتقدم أن الظاهرية تقول بوجوبها، وهذا يرد قولهم ما يمكن أن يكون لهم متمسك في أوله، في أول الحديث أن يقول أنه قد قال له زوجنيها، لكن قد وقع في بعد هذا مباشرة العقد. قال: وأنه يصح أن يكون الصداق منفعة كالتعليم، فإنه منفعة ويقاس عليه غيره، ويدل عليه قصة موسى مع شعيب. قال: وقد ذهب إلى جواز كوني منفعة الهادوية وخالفت الحنفية، وتكلفوا التأويل وتكلفوا لتأويل الحديث والدعاء أن التزويج بغير مهر من خواصه صلى الله عليه وسلم، وهو خلاف الأصل، وسيأتي من يذكر لهم يقول لهم قصة أم سليم. العاشرة: قوله بما معك من القرآن، يعني هل هذا مقابل أنك تحفظ أم أنه مقابل أنك تعلمها؟ رواية مسلم تدل على هذا، تقيد الإطلاقات في الأحاديث في هذا الحديث برواية مسلم: فعلمها من القرآن، فصار التعليم منفعة، فالمهر منفعة. قال: يحتمل. طيب، العاشرة: قوله بما معك من القرآن، يحتمل كما قال القاضي عياض وجهين، أو يحتمل وجهين، أظهرهما أن يعلمها ما معه من القرآن أو قدرا معينا منه، ويكون ذلك صداقا، ويؤيد قوله في بعض طرقه الصحيحة: فعلمها من القرآن، يعني هذا أظهر الاحتمالين. وفي بعضها تعيين 20 آية، لكن قد تقدم أنها رواية ضعيفة عند أبي داود. ويحتمل أن الباء للتعليل، وأنه زوجه بها بغير صداق إكراما له لكونه حافظا لبعض من القرآن، هذا الاحتمال الثاني. ويؤيد هذا الاحتمال قصة أم سليم مع أبي سليم، يعني مع أبي طلحة، وذلك أنه خطبها فقالت: والله ما مثلك يرد، ولكنك كافر وأنا مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذلك مهرك، لا أسألك غيره. فأسلم فكان ذلك مهرها. أخرجه النسائي وصححه عن ابن عباس، وترجم له النسائي باب التزويج على الإسلام، وأيضا صححه العلامة الألباني وفي صحيح المسند، وترجم على حديث سهل هذا بقول: باب التزويج على سورة البقرة. من هو الذي ترجم على ذلك؟ النسائي. النسائي ترجم لحديث لقصة أم سليم باب التزويج على الإسلام، ترجم على حديث سهل هذا بقول: باب التزويج على سورة البقرة. وهذا ترجيح منه الاحتمال الثاني، والاحتمال الأول أظهر كما قال القاضي لثبوت رواية فعلمها من القرآن. الحادية عشرة: أن النكاح ينعقد بلفظ التمليك. ما معنى بلفظ التمليك محمد؟ إيش معنى بلفظ التمليك؟ قال: أن النكاح ينعقد بلفظ التمليك، يعني الآن معلوم إذا قال زوجتك هذا لفظ ظاهر، بقي التمليك، كيف لفظ التمليك؟ أباك إيش؟ ملكتكها، كما في الحديث جاء في بعض الألفاظ ملكتكها. طيب، كم تعددت الألفاظ؟ كيف الجمع بينها؟ سيأتي كلام الصنعاني. بلفظ التمليك، وهذا مذهب الهادوية والحنفية، ولا يخفى أنه قد اختلفت الألفاظ في الحديث، فروي بالتمليك وبالتزويج وبالإمكان، أمكناكها. قال ابن دقيق العيد، وابن دقيق العيد هذا عجيب في التحرير وفي قوة الاستنباط وفي ضبط القواعد في الاستنباط في المسائل الفقهية. قال ابن دقيق العيد: هذه لفظة واحدة في قصة واحدة اختلفت مع اتحاد مخرج الحديث، والظاهر أن الواقع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفظ واحد، فالمرجع في هذا إلى الترجيح، يعني ترجيح الروايات. كيف ترجيح الروايات؟ ينظر من هؤلاء الرواة الذين رووا كلمة زوجتكها، والرواة الذين رووا ملكتكها وأمكناكها، وننظر من هو أقوى ضبطا وأكثر إتقانا أو أكثر عددا. هذه من وجوه الترجيح عند اتفاق مخرج الحديث. والظاهر أن الواقع، طيب، قال: وقد نقل عن الدار قطني أن الصواب رواية من روى قد زوجتكها، وأنهم أكثر وأحفظ. وأطال المصنف رحمه الله في الفتح، هذا يدلك على أهمية هذا الكتاب العظيم فتح الباري، وكم يشيد به أهل العلم. وأطال المصنف رحمه الله في الفتح الكلام على هذه الثلاثة الألفاظ، ثم قال: فرواية التزويج والإنكاح أرجح. وأما قول ابن التين إنه اجتمع أهل الحديث على أن الصحيح رواية زوجتكها، وأن رواية ملكتكها وهم فيه، فقال المصنف: إن ذلك مبالغة منه. النكاح ينعقد بكل لفظ يفهم منه التزويج. وقال البغوي: الذي يظهر أنه كان بلفظ التزويج على وفق قول الخاطب زوجنيها، إذ هو الغالب في لفظ العقود، إذ قل ما يختلف فيه لفظ المتعاقدين، وقد ذهبت الهدوية والحنفية والمشهور عن المالكية إلى جواز العقد بكل لفظ يفيد معناه، يفيد معنى، كل لفظ يفيد معنى التزويج، إذا قرن به الصداق أو قصد به النكاح كالتمليك ونحوه، ولا يصح بلفظ العارية والإجارة والوصية. ما هو الشاهد في هذا الحديث في هذا الباب؟ كم ستذكر شاهد؟ ما هو الشاهد؟ يعني هذا الحديث يستدل به على مسألة، يعني يستدل به على مسألة المهر، كم يكون وما مقداره، وهل يكون من المنافع أو يكون من الأشياء العينية، وكذلك أيضا يستدل به على مسألة ألفاظ العقود، ويستدل به على أن العقد لا يشترط فيه خطبة، ولا يستدل به أيضا أن العقد لا يشترط فيه مصافحة، بل ليست مشروعة. بعض العامة عندهم إذا أراد الزواج لابد من أن يأخذ العاقد بيد المعقود له يصافحه، وربما زادوا له يعني رداء يكفي لهنا. سبحانك وبحمدك، اللهم صل على محمد.